أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها، استدل بعض أهل الأصول به على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر إمام الدقيق عيد رحمه الله الوجه الأول في هذا الحديث، وأنهم استدلوا به على أن الأمر للوجوب، وقال بعض أهل الأصول، وهذا هو قول جمهور الأصوليين، أن الأمر للوجوب، والمراد هنا الأمر المجرد عن القرائن، لأن الأمر إما أن يدل على الوجوب بقرائن فهذا لا خلاف فيه، إذا كان هناك قرائن زائدة على مجرد الأمر، وإما أن تكون هناك قرائن دالة على عدم الوجوب فهذا عدم الوجوب من جهة القرائن لا من جهة الأمر. القسم الثالث، إذا جاء الأمر مجردا، فالخلاف في الأمر المجرد الذي ليس له قرائن، وهذا كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله الشارح أنه للوجوب، للأدلة الكثيرة في هذا الباب، وهي معلومة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هو أراد من خصوص هذا الحديث قول لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق، وهنا كما يقولون أن هنا مصدرية وتؤول ما بعدها مصدر، والخبر يحذف في هذه الحال بعد لولا، وتقدير أن لولا المشقة، لولا المشقة، والمشقة هذه مبتدأ، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهي في محل رفع، أن أشق في محل رفع، والخبر موجودة، لولا أن المشقة موجودة، وكما يقال حذف ما يعلم جائز، لأن هذا أمر يعلم بالسياق، وأن انتفاء الأمر لثبوت المشقة ووجود المشقة، ولهذا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الشارح رحمه الله قال والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب للاستحباب، ولهذا قال فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي أن ذلك أن الأمر للوجوب، ولو كان للندب لما جاز النفي، لأن السواك مندوب إليه، فلما نفى الأمر مع ثبوت الندب للسواك دل على أن المنفي هو الوجوب لثبوت الندب والاستحباب في السواك. وقد أورد الحافظ رحمه الله كلام دقيق عيد وبينه رحمه الله، وقال يعني إن فيه دليلا، أو قال فيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، نفى الأولى أنا شق لأمرتهم، نفى دل على أنه لم يأمرهم به مع ثبوت الندب، ولو كان للندب يقول لما جاز النفي لأن الندب ثابت والأمر منتف، فدل على أن الأمر للوجوب، الأمر المطلق، وهذا المراد كما تقول بالأمر المطلق والأمر المجرد. ثم أيضا ذكر وجها آخر الحافظ رحمه الله، وهو ثبوت المشقة، يقول لأنه ذكر وجهين رحمه ثانيه، ما يقول الحافظ رحمه الله أنه جعل الأمر مشقة، أنه جعل الأمر مشقة عليهم، الأمر السواك وذلك إنما يتحقق بوجوبه، حقق بوجوبه. إذ الندب لا مشقة فيه، الندب لأنه إن شاء فعله وإن شاء تركه. فلما كان لما جعل الأمر في هذا لأجل حصول مشقة دل على أن الأمر للوجوب. فالمقصود أن هذا دليل مشهور عند الأصولين رحمة الله عليهم في أن الأمر للوجوب، وهذا يجري في كل صيغ الأمر، في كل صيغ الأمر، سواء كانت بنفس الأمر إن الله يأمر إن الله يأمركم، ما أو أن الرسول عليه السلام يأمر يقول أمرتكم بكذا أو نحو ذلك، أو يأتي بصيغة الفعل افعلوا ونحو ذلك وما أشبه ذلك من الصيغ الدالة على الأمر. فلهذا يقال الأمر الوجوب إلا لدليل يصرف عن ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا فيما يتعلق بهذه القاعدة. هل يلزم من نفي الوجوب أو هل يدل نفي الوجوب على بقاء الاستحباب؟ في قوله هنا فإن استحباب السواك ثابت عنده فيقتضي ذلك أن الأمر الوجوب، يعني هل يلزم أنه إذا نفي الوجوب أن يبقى الاستحباب؟
إيه استحباب مندوب، استحباب ثابت في الأدلة، الاستحباب ثابت، لكن ما جاء أدلة بالأمر بالسواك. النبي ندب إلى السواك وقال أكثرت عليكم السواك، وقال السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، وعليه الصلاة والسلام والأحاديث الكثيرة في هذا الباب. وكان يستاك ويستن عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وحديث ابن عباس أنه لما قام من الليل استنى عليه الصلاة والسلام، وحديث أبي موسى وحديث عائشة وحديث كثيرة في هذا الباب، وأنه من سنته التي كان يفعله عليه السلام، وكان يدخل بيته بدأ بالسواك، فالسواك من سنن الدين، ثابت في الأخبار، ثابت في الأخبار الصحيحة، وهذا يدل على أنه مندوب لكن ليس مأمورا به. وجاء حديث يعني بالأمر لكن لا يثبت شيء منها، ولو ثبتت فالقرائن في صرفها يعني تظهر من أدلة. ولهذا قال لأمرتهم، يعني الأمر قد يأتي الاستحباب، قد يأتي ثم يأتي الصارف، يأتي الصارف مثل قول يا أهل القرآن أو تيروا يا أهل القرآن، الأمر بالوتر مثلا، الأمر بالوتر مثلا، فهذا يعني يدل على الأمر، ويكون الصارف له مثلا إما أنه خصه بأهل القرآن فدل على أنه ليس بواجب لأن الواجب تعم، فدل على تأكده على أهل القرآن وهو مندوب للجميع، أو يقال أيضا دلالة الأدلة الأخرى الدالة على أنه لا يجب صلاة زائدة على الصلوات الخمس، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، وقال أفلح إن صدق لما ذكر له الأركان الإسلام وذكر الصلوات، فهذه ما يدل على أنه مسنون ومندوب وليس بواجب. أما إذا جاء الأمر، إذا جاء الأمر مطلقا أو مجردا فالأصل الوجوب. ولهذا تأتي مسائل في بعض الأعمال يختلف العلماء فيها، منهم من يقول هذا للوجوب، منهم من يقول هذا الاستحباب، بل بعضهم ربما في بعض المسائل التي ترد يقول مثلا للوجوب بلا خلاف، للاستحباب بلا خلاف، والذي ويخالف بعضهم يقول لا، ليس في المسألة إجماع بل ظاهر حديث الوجوب، ومن قال إنه الاستحباب عليه الدليل، عليه الدليل. هذا يأتي في بعض الآداب، في بعض الآداب الشرعية، وأن الصحيح لا فرق بين الأحكام الشرعية وكذلك بين الآداب، يعني بين الآداب وبين الأحكام التي يترتب عليها أعمال خاصة بالعبادة. ولهذا جنح بعض العلماء إلى أن الأصل في الأمر الوجوب، في مثلا في باب الأكل الطعام والشراب، كذلك باب اللبس الحذاء ونحو ذلك مما جاء في هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتعى حرفه فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا أمر، فمن أخذ بهذه القاعدة وأن الأمر المطلق للوجوب قال إنه هذا واجب، واجب. وإن كان جمهور أهل العلم بل حكي بلا خلاف ليس بواجب، وليس عندهم دليل إلا أن هذا من باب الآداب، أن هذا في باب الآداب، فلم يذكروا دليلا بينا في هذه المسألة، فمن خالف في هذا يقول: من قال لكم إن هذا الباب ليس واجبا؟ بل نص العلماء المتقدمون على أمور من الآداب أنها واجبة، واستدلوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب. فتطرد هذه القاعدة، تطرد هذه القاعدة، ولا يخص منها شيء إلا بدليل بين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثانية السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث هو القيام إلى الصلاة. السر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال، في حالة كمال نظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن الأمر إن ذلك
أن أن أن, أن نكون في حالي
في حالة كمال نظافة.
عندي مكتوب في سين ونظافة، لكن هنا هذه نسخة كأنك في حالة كمال نظافة، لكن النسخة هذه قد تكون أظهر، وإن كان هو مثلا طابع اعتمد نسخة معينة، لأن العطف يقتضي المغايرة هنا ويكون فيه معنى آخر، ثم هو أبلغ في يعني في حالة كمال ونظافة مطلوب، في حالة كمال ونظافة. نعم، لكن تقرأ اللي عندك هنا والمعنى واضح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارب
ويضع فاه
على في القارب
على في القارب
على في القارب دي مشددة هنا
تشديد، يمكن أتشدد يمكن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك.
نعم، وهذا واضح، وهو استحباب السواك في حالات متعددة، وقد وردت بها النصوص، لكن مصنف رحمه الله يعني أشار إلى حالة تتعلق بالصلاة، وهو القيام إلى الصلاة، ولهذا نص على هذه الحالة لأنها متعلقة بالصلاة. والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب أن نكون في حالة كمال، في حالة كمال، في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. ولا شك أن المصلي وكذلك القارئ عليه أن يكون في أحسن الأحوال. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد قيل إن ذلك أم يتعلق بالملك، والمقصود من ذلك هو التعبد لله عز وجل. وإن كان الملك يعني إن ثبت الخبر وارد في هذا الباب وأنه يتهيأ، لكن قرب الملك منه لأجل شرف الحالة التي عليها هو، وإلا فهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر والله أعلم أيضا أنه ينبغي أن يستاك لأجل أن يكون فمه طيبا، فيقرأ القرآن وتمر الحروف والكلمات والآيات في حالة كمال كما ذكر قبل ذلك. ولهذا قال كلامه الأول: أعم في حالة كمال ونظافة، أعم، وأنه يكون على هذه الحال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة لرب. وأعلى أحوال الإنسان في هذا إذا كان في حالة عبادة، في حالة صلاة، في حالة قراءة القرآن. أما الأثر الذي ذكره رحمه الله وهو أن يضع عفاه على في القارئ، هذا ورد مرفوعا موقوفا، رواه البزار مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه، رواية فضيل بن سليمان النميري عن الحسن بن عبيد الله النخعي، حسن عبيد الله أن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، أو قال أخبر إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك حتى يضع فاه على في، فما يخرج شيء من جوف القارئ إلا وقع في جوف الملك، إلا وقع في جوف الملك. وهذا الخبر من هذا الطريق فيه ضعف فضيل بن سليمان النميري، وإن كان رواه البخاري لكن لم يروي له استقلالا، إنما روى له متابعة، روى له في المواضع التي روى له روى له متابعة، كما نبه الحافظ على هذا رحمه الله. ولهذا رواه ابن مبارك رحمه الله في الزهد من رواية سفيان عيينة عن الحسن عبيد الله النخعي، وهو الذي روى عنه فضيل بن سليمان النميري. فخالف سفيان عيينة فضيل بن سليمان فرواه عن الحسن عبيد الله عن سعد عبيد عن أبي الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، موقوفا عليه. ويحتمل يقال مثلا هذا مما لو قال بالرأي، هذا محتمل الله أعلم، لكن هو من جهة الرواية لفظه موقوف، أما حكمه فمحل بحث. فهذا هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو فيه إشارة أيضا إلى مسألة التأذي بالرائحة، تأذي بالرائحة. وهذا لا يظن أنه لازم، لأن الرائحة الكريهة يشرع إزالتها مطلقا، يعني سواء للصلاة أو غير الصلاة. لا ينبغي يعني كون تخصيص الرائحة الكريهة ونص على الكريهة، هذا موضع نظر، لأن المسلم يشرع أن يكون طيب النكهة، أو إذا كان هناك رائحة كان يتخلص منها، سواء قرأ القرآن، سواء صلى أو لم يصلي، قرأ القرآن لم يقرأ القرآن، إنما المقصود هو التطيب. يعني ولو لم يكن هناك رائحة فيشرع السواك، السواك مشروع، وليس المقصود إزالة الرائحة والتأذي بالرائحة، إنما لما كان هذا المصلي يقرأ القرآن فيأتي الملك فيضع فعل فيه على هذا الأثر فيطيب حاله بالسواك. ولهذا في نفس الحديث إن عبدي إذا تسوق، ويحتمل الله أعلم أن هذه الحالة خاصة فيما إذا تسوك، إذا تسوك، وأن هذا فضل خاص بالسواك. وهذه المسألة ترجع إلى هذا الخبر، إلى هذا الخبر، هل يقال إن حكم مرفوع، لأن الأظهر أنه أن لفظه موقوف، وأنه إذا لم يتسوك فلا يأتي الملك ويضع فاه على في القارئ. نعم
شيخنا، يعني تقوي أنها يكون المعنى لفضل السواك، أن الملك يعني يضع فاه على في القارئ من جهة السواك. قد شيخنا يشهد لهذا الحديث المروي اللي هو ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة من غير سواك، يعني إن صح هذا أيضا.
بس هذا ليس فيه ذكر الملك، ليس فيه ذكر الفضل، هذا فيه ذكر الفضل، والفضل ما يخفى أنه ثابت حتى عند الصلاة، لو نشق على متيماته بالصلاة عند كل سواك، هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري مع كل صلاة.
لا، فضل الصلاة نفسها،
يعني
الصلاة ذات الصلاة اللي تكون بالسواك،
يعني أنت أنت قصدك الفضل من جهة المضاعفة، لكن صحيح، لكن قوله لأمرتم بالصلاة مع كل سواك، مع بالسواك مع عند كل صلاة مع كل صلاة، ألا يدل على الفضل؟ لا، وإن لم تذكر المضاعفة
يدل على الفضل المطلق،
يدل على الفضل المطلق. في جنس الفضل ثابت في الأخبار هذه، يعني جنس الفضل. وكذلك مسألة أن الصلاة بسواك خير من 70 صلاة، ركعتان بسواك خير من 70 صلاة، 70 ركعة بغير سواك، هذا الخبر، الخبر هذا ضعيف، يعني هو جاء من طريق محمد بن إسحاق من حيث عند أحمد، وجاء من رواية ابن عباس، جاء من رواية ابن عباس، ورواه ابن نعيم في السواك، وجاء عن 3 من الصحابة، وأسانيده ضعيفة، أسانيده ضعيفة. ومن أحسن من تكلم عليه فيما وقفت عليه، لكن ينظر كلام ابن القيم رحمه الله في المنار والنيف، أطال الكلام عليه، لكن أطال الكلام على المعنى، أطال الكلام على المعنى في هذا الخبر، والخبر إسناده ضعيف، لكن إن دلالته يعني ما يتعلق بالصلاة، وحديث علي رضي الله عنه يتعلق بقراءة القرآن مع الصلاة، القرآن مع العبد إذا تسوق ثم قام يصلي، وجاء في آخر فطهروا أفواهكم للقرآن، وهذه الرواية وحدها، هذا اللفظ المختصر جاء عند ابن ماجه، جاء عند ابن ماجه، أو قال إن أفواهكم طرق القرآن، إن أفواهكم طرق القرآن، وهذا في ضعف أيضا، إن أفواهكم طرق القرآن، هذا يشمل حالة في حال الصلاة أو يقرأ في غير حال الصلاة، لكن هذا اللفظ ضعيف. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثالث قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لولا وجود المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل.
نعم. وهذا أيضا مسألة أصولية أخرى ذكر رحمه الله، وهو مسألة اجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن بعضهم يتعلق بهذا ويرى أنه يحكم بالاجتهاد. الأدلة كثيرة في هذا الباب، لكن مصنف كما تقدم يريد خصوص هذا الخبر، وهذا قول الجمهور الحقيقة، هذا قول الجمهور، كما أن المسألة الأولى هي قول الجمهور، وأن الجمهور يرون أن النبي له أن يجتهد، واستدلوا بأدلة كثيرة، أدلة كثيرة من هذا الخبر، لو كان الحكم موقوف على النص لكان سبب انتفاء أمر عليه السلام عدم ورود النص به لولا وجود المشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي، فكأن الأمر في هذه المسألة هو الذي يعني اجتهد في ذلك، فقال لولا أن أشق على أمتي، وسيأتي في قوله في احتمال البحث والتأويل. لكن أظهر والله أعلم أن الأدلة الأخرى أوضح، ولو ورد احتمال على هذا الحديث فإن الأدلة الأخرى صريحة في هذا، والنبي اجتهد في مسائل ونزل القرآن ببيان الصواب في هذا، كما في قوله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، قوله سبحانه وتعالى: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض، وكذلك في قضايا معروفة اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولو كان هذا الذي فعله بالوحي ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بالوحي، قال لو استقبلت من استدبرت لما سقت الهدي، فلو كان فعله هذا بالوحي ولم يكن اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام فلم يقول عليه الصلاة لو استقبلت مسألة، وإن كان الذي اختاره له سبحانه وتعالى وإن كان اجتهاده هو في حقه أولى وأكمل، لكن هو لما رأى أصحابه وقع لهم ووقع قال ما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة في قول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي استدل بعضهم بها على أنه لا يجتهد، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا قد أجاب عنه أهل العلم، منهم العلامة الشنقيطي رحمه الله في دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب، وقال إنه علي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من الهوى، لا ينطق ولا يتكلم بالهوى، وحتى لو اجتهد عليه الصلاة والسلام ثم نزل القرآن بخلاف اجتهاده وبين له ذلك وعن الصواب في هذا، فإنه لا يتكلم عليه الصلاة والسلام بشيء من الهوى ولا ينطق بشيء من الهوى عليه الصلاة والسلام، بل كلامه على تمام النصح وإرادة يعني الخير والاجتهاد في هذه المسائل، وهذا واضح. وأيضا في الأحاديث الأخرى مثل ما روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة عن عبد الله بن عامر وحديث صحيح أنه قال: كنت أكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لقريش: تكتب كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتكلم في الرضا والغضب؟ قال: فتركت الكتابة ثم سألت النبي عليه السلام فقال لي عليه السلام: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منهما إلا حق. فهذا أيضا لا يخالف يعني معنى أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد في ذلك وهو يعتقد أن هذا هو الحق، ثم هو إذا اجتهد في أمر فإنه يؤول إلى الصواب، وينزل القرآن ببيان صواب في هذا فلا يكون منه إلا الحق عليه الصلاة والسلام، ولا يستقر أمره إلا على الحق. ولهذا قال هنا أورد على هذا الدليل المحتمل في قوله وفيه احتمال للبحث والتأويل، احتمال البحث والتأويل يعني ليس صريح، ليس صريحا، يعني لأن قوله عليه السلام لو أن شق على أمتي لأمرتهم، يعني ليس المقصود أمرتهم أنا، لأمرتهم بما أمرني الله به، أو أن يكون النص عن الله عز وجل، أو يكون النص عن الله عز وجل. وقد بيّن هذا الحافظ رحمه الله، وقد نقلت عبارته هنا، يقول وجهه أنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيكون معنى قول أمرتم أي من الله، أي من الله بأنه واجب، بأنه واجب. هذا التوجيه، لكن التوجيه فيه تكلف، فيه تكلف. هذا لو كانت لم يكن لهذا الدليل، هذا محتمل، لو لم يكن لهذا الدليل فهذه المسألة مهمة يحتاج إلى دليل نص، لكن لما كانت الأدلة الواضحة البينة على هذا فيكون هذا منها، أيضا يكون من هذا منها. ومن أهل العلم من استدل بشيء من المعاني، قال إذا كان أهل العلم يجتهدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكونه عليه السلام وهو الذي يجعل الوحي يجتهد من باب أولى، أنه يجتهد من باب أولى عليه الصلاة والسلام. لكن العمدة ليس على هذا، لأنه قد يقال إنه من قال إنه لا يجتهد لأنه مؤيد بالوحي، فلا يحتاج إلى اجتهاد عليه الصلاة والسلام، إذا نزل به يعني نازل أو أمر فالوحي ينزل عليه، بخلاف غيره فإنه يجتهد ولا يدري، وقد يموت يستمر على هذا القول الذي قاله ولا يكون هو الصواب، لكنه اجتهد استفرغ الوسع فله أجر باجتهاده. والعمدة في هذا على أدلة واضحة كما تقدم، هذا قول جماهير الأصوليين رحمة الله عليهم. نعم
شيخنا، هل يترتب على البحث مثل المسألة ثمرة؟
ما أدري، يظهر لك شيء فيها؟
ما أدري، لأن خاصة شيخنا الأحكام قد استقرت وانتهت، الكل ثبت، كون سواء قلنا باجتهاد أو بغير اجتهاد يعني ما يظهر فيها ثمرة، فالله
أعلم. لا، هو يمكن الله أعلم، يمكن أن يقال فيه الثمرة من جهة أنه إذا قيل أنه لا يجتهد أن جميع ما يقوله لا يمكن أن يقع فيه الخطأ، لأن على يعني بعض العلم قال نص على أنه قد يقع من الخطأ، هذه مسألة أصولية وعقائدية أيضا. الذين قالوا ما هي اجتهد قالوا إنه قد يقع منه نص على هذا، كثير من العلم على مسألة أنه قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ويكون الصواب على خلاف ذلك، فهل يقال إنه يجتهد إنه يعني يقع من هذا الشيء؟ فإذا قيل إنه لا يجتهد فالمعنى كل قوله لا يمكن أن يقع إلا على الصواب الذي لا يمكن يستدرك بالوحي الذي ينزل عليه. وإذا قيل بأنه يجتهد ينزل القرآن ويبين وينزل الوحي ويبين صواب في هذا، يمكن يرجع إلى هذه المسألة والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صلى الله عليه
وسلم. نعم.
من ثمرتها وقع منه زيد النسك الحج
كذا. نعم. هل يكون
من ثمرتها؟
إيه؟
أن
يقال
إذا كان اجتهاد يكون النسك الذي وقع منه قلنا بأنه لا يجتهد فهو أفضل، لأنه لا يمكن أن يختار.
إذا قلنا لا يجتهد.
إذا لا يجتهد. إيه؟ وإذا قلنا يجتهد فمعناته أن هناك من الأمور ما قد يكون هو أفضل من.
لا، هذا ما يرد، لأننا واضح السؤال.
لا، ما اسمه واضح.
تقول أنه يعني إذا قيل إنه يجتهد مثل نسك الحج فالمعنى أنه قد يكون النسك الآخر أفضل، إنه النسك الآخر أفضل، وأن النبي اختار هذا النسك، اختار هذا النسك. لكن هذا لا يرد، هذا لا يرد، يعني الكلام في حتى الكلام أن ما فعل عليه الصلاة والسلام ما فعله أقر عليه. إيه نعم، أنا قصدي أنه قر عليه وهو صواب، والله عز وجل اختار له هذا، فتبين بعد ذلك أن من يسوق الهدي فالواجب عليه هذا الشيء.
لا،
الواجب من ساق الهدي فلا يجوز له يتحلل، فلا يجوز أن يتحلل. فهذا يعني ولهذا اختلفوا في هذا، حتى هذا المثال يعني في إرادة نظر، لكن إرادة من جهة الاجتهاد، أما من جهة الأفضل فهذا بعض العلم ذهب إلى أن من ساق الهدي فهو الأفضل، فهو الأفضل، وإن لم يسق الهدي فالأفضل التمتع. فهذه مسألة لا الخلاف فيها واقع، الخلاف فيها واقع. والشأن أنه عليه الصلاة والسلام قر على هذا فاستمر الأمر عليه، فهو على وجه الذي لم ينزل قرآن أو يحي يستدرك عليه أو يبين له أن الصواب هو هذا الشيء. نعم
صلى الله عليكم.
نعم.
قال رحمه الله: الرابع، الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، ويدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، فيستدل به أو فيستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف بذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث لخلوف وفيه بحث.
نعم، وهذه المسألة مسألة فيها خلاف كثير، مسألة الاستحباب السواك عند كل صلاة، وهل يدخل فيه السواك بعد الزوال في حق الصائم. المصنف رحمه الله يقول يدخل في ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، لأنه عام يشمل هاتين الحالتين. والنبي عليه قال لا، أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن هذه الصلوات صلاة الظهر، صلاة العصر، وهما بعد الزوال. قال: ولا دليل في هذا كثير، لكن ورد من خصوص هذا الحديث، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، يخص به ذلك العموم، وهو عموم قوله لأمرت بالصلاة عند كل بالسواك عند كل صلاة، هذا عام. فما الدليل على التخصيص؟ قل وهو حديث الخلوف وفيه بحث، فيه بحث، لأن دلالته على التخصيص ليست ظاهرة، بل دلالته على التخصيص ضعيفة، بل دلالته على أنه لا يشرع السواك بعد الزوال ضعيفة، فلا يمكن يعني أن يكون له دلالة على التخصيص لا باللفظ ولا بالمفهوم. فلهذا كان الصواب من قال إنه يشرع السواك على كل حال، السواك على كل حال، في قول خلوف مصر أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا فيه بحث، جرى فيه خلاف بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح رضي الله عليه، والعز رحمه الله يقول إن حديث لخلوف لا يدل على أنه لا يشرع الاستياك بعد الزوال، واستدل ابن الصلاح وقال لا، استدل به على أن هذا أثر عبادة، وأثر العبادة لا ينبغي إزالته، لأنه أثر محمود بسبب عبادة فينبغي إبقاؤه. وهذه مسألة أيضا لها فروع أخرى، وهي أثر العبادة من هذه المسألة، ومنها أيضا تنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء الذين كرهوه أو قالوا خلافه، لو قالوا إنه أثر عبادة فلا ينبغي أن تنشف الأعضاء. ومنها أيضا مسح الجبهة في الصلاة، مسح الجبهة من أثر التراب أو الحصى، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. والأظهر والله أعلم أن هذه المسائل ليس لها قاعدة يقال إن أثر العبادة لا ينبغي إزالته، لا دليل على هذه القاعدة، ولهذا المعول عليه على خصوص الدليل في كل مسألة. فحديث لا خلوف من الصائم ليس فيه دليل على أنه لا يزال خلوف من الصائم، النبي أخبر عليه السلام لا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وليس فيه أن هذا الخلوف لا يزال. ولهذا روى عند مسلم يوم القيامة، يبين أنه يوم القيامة وليس في الدنيا، في الدنيا يشرع إزالة هذا الخلوف من جهة أظنها رائحة مستكرهة. الأمر الثاني أن الأدلة دلت على مشروعية النظافة وإزالة ما يكون من رائحة تؤذي غيره أيضا، وتبقى في فمه وهو يتعبد ويقرأ القرآن، ينبغي يقرأ القرآن ويصليه على حالة طيبة، ثم أيضا ذكر العلماء أن الخلوف لا يخرج من الفم ولا من الأسنان، إنما يخرج من الجوف، يخرج من الجوف. فالسواك لا يزيل الرائحة ولا يقطعها إن كانت، بل غاية الأمر أنه يخففها، غاية الأمر أنه يخففها ولا يقطعها. ثم لو فرض أن يعني أن الرائحة تكون من الفم، تكون رائحة الفم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أو الأدلة دلت على مشروعية تنظيف الفم، الصائم يشرع له التوضؤ، بل يجب عليه المضمضة، المضمضة واجبة، والمبالغة في المضمضة السنة، والمضمضة والدلك أثناء المضمضة أبلغ في إزالة الخلوف من السواك، لأنه يكون دلك سواء يعني بمعنى أنه يبالغ المضمضة، وإن لم يدلك إذا قيل إن الدلك في حكم الاستياك عند هؤلاء، لكن يشرع المبالغة في المضمضة، والمبالغة في المضمضة وهو وصول الماء إلى أقصى الفم وتحريكه، لأن المضمضة من مضمض النعاس عينيه إذا تحركت للنوم، فهذا أبلغ من السواك في إزالة الرائحة. فلهذا كون الرائحة مثلا كون هذا خلف من الصائم لا يلزم منه أنه يشرع إبقاءه، إنما هذا بيان لعموم المسلمين وعموم الناس أنه أن هذا الصائم الذي خلوف منها الناس يستكرهون هذه الرائحة، يستكرهون هذه الرائحة، والله عز وجل هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. لكن جاء كما في الرواية الأخرى يوم القيامة، يوم القيامة، وفيها حديث أخرى المسألة وليس المقصود بسط الكلام فيها، فهي موجودة في كلام العلم، إنما الإشارة إلى كلام المصنف رحمه الله، والإشارة هي قاعدة المتقدمة وهي أثر العبادة، أنه لا دليل على هذا، وكثير من القواعد التي تذكر مثلا أو بعض المسائل التي تخرج على بعض المعاني تكون هذه المعاني ليست ثابتة، فينظر إلى الدليل، مثل مثلا مسح أثر الماء بعد الوضوء، هذه مسألة محتملة جاء فيها أثار، وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت فلم يردها، فلم لما اغتسل عليه ثم أعطته المنديل فلم يردها، واختلف في ضبط هذه اللفظة في هذا الحديث. وكذلك إزالة أثر التراب أو الطين، نقول المعتمد في هذا على الدليل، فلما ورد الدليل في مسألة إبقاء أثر السجود قلنا إن الأولى تركه عدم مسح الجبهة، لأنه ورد فيه دليل يدل على ذلك. ولهذا في حديث سعيد الخدري في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ماء وطين لما أخبرهم عليه، قال إني رأيت نسل صبيحة في ماء وطين في رمضان، قال فمطرت السماء إلية 21، فرأيت بعدما صرف إليه بعد صلاة الفجر قال رأيت أثر الماء والطين في جبهتي وجوار نبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمسح أثر الطين عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في الصلاة خلاف الأولى وقيل مكروه، لكن بعد الصلاة، بعد الصلاة هذا محتمل أيضا، هل يكره أو لا يكره؟ ظهر كلام كثير من العلم أيضا أن الأولى تركه، لأن النبي لم يمسح لا في الصلاة ولا بعد الصلاة، ولهذا يشرع المصلي أن يهيئ مكانه عند إرادة الصلاة حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يشتغل في صلاته، كما في حديث عقيم بن فاطم الدوسي واحدة تسوية الحصى، أو إن كنت فاعلا أو لابد فاعلا فواحدة. نعم نعم
في مسألة
عند
كل صلاة، الصلاة هل هي تشمل الصلاة بمعنى مثلا صلاة التراويح يطلق على مجموعها صلاة،
نعم،
أم كل ركعتين
مستقلة بعد صلاة؟ نعم، هو ظاهر كان الجمهور أنه يرى عند الصلاة مثلا حينما يريد الصلاة سنة الضحى سن من تسليمتين وتسليمات يستاك عند الصلاة، عند صلاة الضحى، التراويح يستاك عند دخوله في صلاة التراويح، وهكذا سائر الصلوات الأخرى يستاك عند دخوله فيها. وقد يقال والله أعلم أنه إذا أمكن أن يستاك عند كل تسليمة فهذا الأكمل، خاصة إذا كان في فصل، هذا ورد في حديث صحيح في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لكن بعض رواياته حديث العباس أنه استن في أول أمر، لكن جاء في رواية في أظنها في مسلم، في أظنها في مسلم من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده، لأن حديث ابن عباس هذا رواه جمع من التابعين، رواه كريب عن ابن عباس في الصحيحين، وسعيد بن جبير عن ابن عباس في الصحيحين، ورواه أيضا عطاء بن أبي رباح كما في صحيح مسلم، ورواه جماعة، رواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أيضا أبو جمرة نص من الضبع عند مسلم. هو حديث له روايات، من أحد رواياته وأظنها في مسلم، وفي صفة أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، صلى ركع استنى وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين بعد ذلك، وكان يفصل بين ركعتين إما بنوم نحوه فيستن، فذكر الاستنان عند كل ركعتين وهو صلاة ليل صلاتين. هذا فيما أحفظنا في مسلم فيما أنه هو استن، وهذا يدل على مشروع الاستنان عند كل تسليمة، لكن قد يفرق بين التسليمات إذا كانت تواصل من صلاة التراويح. الإنسان لو أمر أن الإمام إذا سلم قام باخر وكبر، لو أمر مثلا بالاستنان أخذ السواك ثم يستن ربما يتأخر عن تكبيرة الإحرام، فكونه يبادر تكبيرة الإحرام فهو أولى. لكن لو كان الإمام مثلا بين كل تسليمتين يكون جلوس يسير يستاك على ظاهر الأخبار، وهي صلاة ركعتان صلاة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوص وماصه يموصه إذا غسل. حذيفة ابن اليمان اسمه حسين بن جابر، وقيل حذيفة ابن الحسين ابن اليمان أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة أحد أكابر الصحابة ومشاهيره. قال البخاري مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوما. قال أبو نصر وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي حذيفة بن اليمان ابن حسين بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وابن أخته. فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضي لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند مقتضي التغير. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي، والأول أقرب. وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يكون المراد إذا قام من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول.
نعم سنة بارك الله ذكر مصنف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه كان النبي إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص هو الدلك كما ذكر الشراش، كما ذكر في المتن بعد ذلك شاص ويشوص وماص ويموصه إذا غسله. ثم ذكر ترجمة حذيفة رضي الله عنه، ثم قال وفيه فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة، السواك في هذه الحالة في هذه الحالة الأخرى، لأن ذكر الحديث المتقدم دامر السواك عند كل صلاة، ثم قال هنا في هذه الحالة الأخرى وهي القيام من النوم نقام من الليل، يعني وأن مما يشرع التسوك عند القيام من النوم على هذه الرواية. ثم بين العلة تغير الفم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سواك مطهرة للفم، فالسواك مشروع على كل حال، وقال عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك. فإذا كان السواك مشروعا على كل حال وأنه كما قال علماء من سنن الدين، فكونه يتأكد في بعض الأحوال وهو القيام من النوم لأنه يكون في الغالب مطبق الفم فتنبعث الروائح من الجوف فتجتمع في الفم، فلهذا شرع أن يستاك، شرع أن حتى يطيب فمه، والسواك آلة تنظيف الفم فيسن عند مقتضي التغير، لأنه يشرع تطهير الفم وآلته السواك، السواك مطهرة للفم، النبي قال مطهر الفم، وإذا كان مطهر يبين أنه يشرع عند وجود سببه مطلقا، يعني الحديث تدل على ما مشروعية هذا الأمر. حديث حذيفة رضي الله عنه يدل بالنص أنه إذا قام الليل يشو صفاه من السواك، قام ظاهر قام من الليل يعني حين يقوم من النوم، حين يقوم من النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان إذا قام يصلي يستاك، يكون يستاك عند قيام من النوم ويستاك حين يدخل في صلاته على هذه الرواية. ويشوص ذكر الخلاف، قال والأول أقرب، والأول أقرب، وهذا واضح لأنه هو معنى يشوص، لأن الشوص هو الدلك، شاص يشوص فأي يدلكه، وإن كان المعاني التي ذكرت بعد ذلك تدخل فيه، لأن الدلك نوع من التنقية وأيضا نوع من الغسل بالسواك، الغسل بالسواك. وعند الوضوء يشرع أن يجمع بين الدلك وبين الغسل، لكن هذا من باب المبادرة بالدلك بالسواك وهو نوع من التنقية. ثم ذكر رحمه الله قول إذا قام من الليل، ظاهره أنه بمجرد القيام يعني قبل دخوله في صلاته، قال ويحتمل يكون مراد إذا قام من الليل للصلاة. هذا الاحتمال ذكر رحمه الله كأنه لم يستحضر الرواية الأخرى، وإلا هذا الاحتمال منصوص عليه في الصحيحين إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد. وهذا في الحقيقة هنا موضع بحث يعني يحتاج إلى نظر، وهذا يقع في كثير من الروايات حينما تأتي، يأتي مثلا بروايتين، وقد تكون إذا كانت الروايتان متفقتين على المعنى فلا إشكال يكون باب اختلاف الاتفاق معنى، لكن إذا دلت إحداهما على معنى والأخرى على معنى فينبغي النظر هل هو ينظر للترجيح أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال هذا. ففي رواية الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذا قام ليتهجد، ويمكن أن يقال إن هذه الرواية لأنها نص في القيام استياك عند قيام التهجد أنها تفسر قوله إذا قام من الليل، يعني إذا قام من الليل للصلاة، يكون معنى إذا قام من الليل للصلاة. هو ورد أخبار لكن ما أنا ما راجعت حديث عائشة عند أبي داود أنه كان يوضع له سواك فإذا قام استاك. حضرني الآن في بعد ذكر هذه المسألة، لكن الحديث معروف وفي عدة أخبار، وهذا الخبر حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وذكرت فيما معنى في بعض أنه يوضع له طهوره وسواكه، قالت إذا قام في بعض الوقت إذا قام تخلى ثم استاك، لعل تراجع هذه الرواية، فإذا ثبتت فإنها تبين أنه يستاك عند قيام من الليل عليه الصلاة والسلام مباشرة، ويستاك حين يريد التهجد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ويحتمل يكون مراد إذا قام ليل الصلاة. فإذا على هذا الاحتمال ذكر رحمه الله يعود إلى معنى الحديث الأول، وهو قال قول أمرت بالصلاة عند لأن أمرت بالسواك عند كل صلاة، أمرت بالسواك عند كل صلاة. هذا الاحتمال سبق أنه منصوص عليه عنه عليه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة هذا.
يعني شيخ لا يكون الحديث هذا على التقرير أنه لا يدل على مشروعية السواك عند تغير رائحة الفم بالنوم وغير ونحوه، إنما يؤخذ أو تنتزع يعني الدلالة على هذا المعنى من أدلة أخرى. يعني هل هذا يقال؟
هو إذا قيل إن الرواية إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد هذا يقال إن دلالته على القيام للتهجد، دلالته على القيام للتهجد. أما إذا قام من الليل مباشرة هذا موضع بحث أنا ما عندي فيه تحقيق، إنما مثل ما سبق في دلالة من جهة المعنى ودلالة من جهة أخبار أخرى. من جهة دلالة من جهة المعنى أن استياك عند تغير الفم هذا مشروع لما تقدم، هذا مشروع. وكذلك حديث عائشة المتقدم هذا جاء كالنص لكن يحتاج إلى النظر في إسناده. هو ورد أخبار عن عائشة بعض إسنادها جيد وبعض إسنادها فيه وهو عند أبي داود وعند غيره، وهل له هذا إذا يوضع له سواكه؟ أظن في سنده بعض الكلام، لكن لست على ثلج ويقين من هذا الكلام، فيراجع حديث عائشة رضي الله عنها الوارد في هذا الباب. لكن نعرف أنه ولو لم يثبت في هذا خبر فإنه يشرع الاستياك، يشرع الاستياك عند القيام. وإذا قيل الاستياك عند القيام هذا إذا كان لا يريد أن يقوم لأجل يتوظف، أما إذا كان يريد أن يقوم للوضوء مثلا والصلاة فإنه يستاك عند الوضوء، يستاك عند الوضوء. أو كان أراد أن يقوم للتخلي مثلا، في هذه الحالة عليه أن يستاك إذا كان لا يريد أن يقوم مثلا يتوضأ ولا يريد أن يقوم يصلي مثلا، فيستاك في هذه الحالة. هذا سنة، هذا سنة حين يريد أن ينام. ونعلم أنه وردت آثار في هذا أن الإنسان إذا حديث ابن عمر يعني من بات على ذكر بات في شعاره ملك فلا ينقلب عن جنبه إلا قال ملك اللهم اغفر له، يعني وإن كان هذا الكلام إنما يدل على إنسان ينبغي أن يكون على أكمل حالة. وهو إذا استيقظ، إذا نام ثم استيقظ فهذه نومة أخرى، فيشرع أن يتطهر، يشرع أن يتطهر، يطهر فمه بالسواك رجاء يعني بقاء هذه الحالة الحسنة عليه حين يعمل بالأذكار الواردة التي ورد فيها مثل هذا الفضل. نعم.
الشيخ بعض ذكر أن يعني عرف من عادة النبي وسيرة سيده هدي أنه لا يقوم في الليل إلا للصلاة،
لا يقوم
يعني إذا قام من الليل فالمقصود فهو يعني لا يقوم إلا للصلاة، يعني قيامه من الليل لا يكون إلا للصلاة.
لا، هو ورد يعني هو ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما قام من الليل وغسل وجهه ويديه ثم نام، هذا ورد في حديث ابن عباس، هذا ورد في حديث ابن عباس هو في صحيح مسلم، لكن يحتمل في حديثهما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قام ثم توضأ وضوءا ليس كاملا، وضوء اللي هو لليدين وغسل الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا بعد نصف الليل أصلاً، ربما يقوم قبل ذلك. حديث ابن عباس قبل يعني فلما كان نصف الليل أو قبله أو بعده في الصحيحين، وجاء في الصحيحين أيضا من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فلما كان ثلث الليل، فلما كان ثلث الليل، نص على الثلث. وهذا يفسر رواية ابن عباس الأخرى أنه بعد النصف، وأن قيامه عليه السلام يكون في النصف الثاني، النصف الثاني، لكن هل هو قبل الثلث أو بعد الثلث؟ الرواية هذه صريحة، صريحة في أنه من ثلث الليل. نعم. نعم. سؤال يا أستاذ حدي عائشة.
فيها
إنه
قالوا بل كان يضع له سواك فإذا قام ليت خلى ثم سأل.
إيه تخلف مستاكي، هذا الحديث حديث رواه داود لكن يحتاج إلى النظر فيه.
بحث بن حكيم
يعني هم كان علته هو بحث. لا ليس بحثه. هو من حديث عائشة رضي الله عنها.
إيه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن بن حكيم.
إيه عند جو عند سناد عندك؟
عن سعد بن
هشام. إيه شوف السناد عندك سنة عند سناد عندك؟ جب كان شوف حديث عائشة رضي الله عنها يمكن ولفظه. شوف حديث عائشة الذي سبق هو مسألة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام تخلى ثم استاك، وجدته
في هذا الجامع الكتب
تسعة هي ممتاز. طيب
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
تبو ذكي
عن حماد إيه؟
إيه؟
عن باز بن حكيم عن زوار بن عوفة عن سعد بن هشام عن عائشة كما كان يوضع له الوضوء أو سواك فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك.
هذا لا بأس، سناد جيد، لكن فيه رواية أخرى أيضا عند أبي داود، عليك تشوفها في رواية أخرى عند أبي داود غير هذا، لأن هذا فيه تخلى يعني بدأ بالخلى ثم يعني هذا فيه تخلى ثم هذه رواية سمعتموها أنه كان يوضع له سواك وطهر ثم إذا قام تخلى مثل ما سواك تخلى ثم استاك، وهذه سنادها جيد كما يتبين من سناد هذا. لكن في رواية أخرى أيضا فيما أغلب ظني أنه ذكر أنه كان يستاكل استيقظ يحتاج إلى مراجعتها، ولعل إن شاء الله يأتي إليه. وجدت شيء من هذا؟
أنه يستاكل
استيقظ، أنا من متأكد منها يعني أخونا الشيخ فيصل يلقاها.
نأخذ الحديث الثاني
لا أخاف مع الحديث الثاني يكون فيه كلام كثير يعني، لأنه اختصر الكلام عليه. نعم عندك.
قال حدثنا محمد بن كثير.
إيه هذا حديث حدثنا محمد بن كثير. نعم.
عن همام.
عن
علي بن زيد.
عن علي بن زيد هذا موجود. عن إيش بعده؟
عن أم محمد.
إيه.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يركض الليل ولا النهار.
إيه.
إلا
إيه جاء هذه الرواية الضعيفة. نعم هذه الرواية الضعيفة. أنا ويت علي زيد بن عن أم محمد الظاهر والدته عن عائشة أنه كان لا يستيقظ من الليل ونهار إلا
لا يركض من الليل
ونهار
لا
فيستيقظ
إلا تسوق قبل أن يتوضأ.
إلا هذه لا يركض من الليل ونهار فيستيقظ إلا تسوق قبل أن يتوضأ. هذه الرواية أقصدها، وهذه الرواية ضعيفة. ويت علي زيد بن جدعان فهو ضعيف، والدة هذه أو أم محمد هذه فالإسناد ضعيف، إنما الثابت لتقدم أنه كان إذا استيقظ تخلى ثم استاك عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم ولكم بارك الله فيكم.